اكتب كتابة صحيحة مفيدة للطرفين. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، مأمور بأن يكتب إذا تعين عليه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. إذا حضروا عند الكتابة، من الذي يملي؟ من هو المقر؟ من هو المعترف على نفسه؟ المدين، ليكون هو المملي حتى ينتبه، لأن الشهود يشهدون على إقراره وعلى إملائه، بخلاف ما إذا أملى غيره وسكت يقول والله أملى خلاف الصواب، لكن أنا استحيت، أنا سكت لأني مضطر أريد هذه الصفقة، لو ما سكت ما تغدوا عيالي ولا تعشوا، مضطر فسكت، لكن إذا أملى فلا عذر لمن أقر، هو أقر على نفسه، أقر هو الذي يملي. وليملل الذي عليه الحق، وليملل تروى، يعني فيها لغتان الإملاء، يملل ويملي. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، يستحضر تقوى الله وخوفه، لا يكذب ولا يوهم بالكتابة، يجعل كتابة محتملة موهمة لكذا وكذا، فكر فيها قبل وقال أملي عليه كذا حتى بعد 6 أشهر أقول هذه المراد بها كذا وكذا قابلة. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، لا يبخس من حق البايع شيء، بل يعترف له بحقه كاملا، ولا يأتي بعبارات موهمة أو فيها شك أو موجدة للريب أو النزاع أو قابلة لزيادة نقطة أو حذف نقطة فيتغير المعنى. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، قد يكون الذي عليه الحق ما يستطيع الإملاء فيملي أقرب الناس إليه، وليه، وكيله، أبوه، من يمثله، من ولاه القاضي أمره. قد يكون الذي عليه الحق صغير في حاجة إلى مداينة، قد يكون الذي عليه الحق سفيه في مال كبير ورجل، لكنه ما يضبط الأمور المالية. قد يكون الذي عليه الحق مثلا غير عربي، ما يفهم العربية في الإملاء، فيملي المترجم له بحيث إنه يأتي بالمعنى الذي يفهمه المقر ويأتي بالمعنى الذي يفهمه البايع. فوليه، وكيله، من ولاه القاضي أمره، أبوه، مترجمه، وهكذا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، مريض أو ضعيف بدن صغير، أو لا يستطيع أن يمل لخرس في لسانه أو لعدم فهم اللغة العربية، فليملل وليه بالعدل، يكون إملاؤه عدل وصواب، لا يضر بصاحبه ولا يضر بالآخر. فليملل وليه بالعدل، يكون ولي عدل لا ولي جور وظلم. وولي اليتيم إذا كان عدلا فالله جل وعلا وعده الثواب العظيم، وإذا جار على يتيمه لمصلحته هو فهو يأكل في جوفه نار والعياذ بالله. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد يبيع مال يتيم بأقل من حقه لأن المشتري وعده بسعي مضاعف، وقد يشتري لليتيم شيئا بأكثر من حقه لأن البائع وعده بسعي مضاعف، كما هو حال كثير من الناس من لا خلاق لهم. إذا اشتروا لأيتام أو اشتروا لوقف يهتمون بناحية السعي يكون مضاعف ولا يبالون في نقص قيمة عقار اليتيم أو الوقف، كما لا يبالون في زيادة الثمن إذا كان الصغير أو الوقف هو المشتري. وهؤلاء من لا خلاق لهم وهم المتوعدون بمثل هذا الوعيد في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يأخذه من مال اليتيم أو مال الوقف بغير حق ينقلب عليه في الدار الآخرة نار في جوفه والعياذ بالله. فليملل وليه بالعدل، هذه مهمة، العدل في البيع والشراء، العدل في القيمة، العدل في تثمين العقار أو المشترى ونحو ذلك. يكون المرء لا متعاونا مع البائع فقط ولا متعاون مع المشتري فقط، وإنما يكون مع العدل والحق، يكون منصف للطرفين ويبين ما يترتب على تثمينه هذا وقوله وشهادته. وسيأتي الكلام على آخر الآية إن شاء الله. اقرأ.
هذه الآية أطول آية في القرآن العظيم، وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه بلغه أن حدث القرآن بالعرش آية الدين. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك حفظا لمقدراتها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها.
فالمسلم متعبد بالبيع والشراء كما هو متعبد بالصلاة والزكاة، ما يجوز للمسلم أن يبايع بيوعا محرمة ويقول يكفيني أصلي وأصوم. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق فيسأل الباعة عن أحكام البيع، فإذا وجد الرجل لا يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. يجب أن تكون الأسواق مثل أماكن العبادة، أسواق فيها الصدق والأمانة والبيان والإظهار. والنبي صلى الله عليه وسلم مر برجل عنده طعام للبيع فأدخل يده في الطعام ينظر فيه فوجد البلل تحت، فقال ما هذا؟ قال أصابته السماء من البارحة، يعني أصابه مطر، وضع فوقه طعام يابس نظيف سترا له، فقال هلا جعلت هذا فوق؟ من غش فليس منا، وفي رواية من غشنا فليس منا. هذا تحذير للباعة من الغش في البيع والشراء، وإنما يجب على المسلم أن يكون صادقا وصدوقا في أقواله وأفعاله، ويتجنب اليمين الكاذبة، ويتجنب اليمين المنفقة للسلعة الممحقة للكسب. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة، سوء مغبة اليمين في البيع والشراء، وما ينبغي للإنسان أن يسارع في اليمين ولا يحلف إلا على شيء يقين مثل الشمس. نعم.
وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
هذه فوائد الكتابة والإشهاد. نعم.
وقد قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه أشهد
السلم، ويقال له السلف،
أشهد
وهو إذا كان المثمن مؤجل والثمن حاضر، ولا يجوز أن يكون الاثنين مؤجل. اثنين مؤجل يكون دين بدين وهو ممنوع. نعم.
وقال قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
يعني وجدهم عليه الصلاة والسلام يتبايعون لأنهم أهل نخيل وأهل زراعة أهل المدينة، ويبيعون التمر يأخذون القيمة حاضر، والتمر يسلم بعد سنة، يسلم بعد سنتين، يسلم بعد ثلاث، وهكذا. فأباح لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يضبطوه بالأجل والمعلومية، وأن يوصف المبيع الذي في الذمة، يوصف لابد يكون موصوف وصف دقيق، لأن مثل الحبوب تتفاوت، الحبوب فيه ما هو الصاع 4 أريل وخمسة أريل، وفيه ما هو بريال، فلابد أن يحدد نوعية الحبوب، نوعية التمور كذلك. التمر يتفاوت، منه ما هو الكيلو بريال، ومنه ما الكيلو 10 و15 و20 ريال، فلا بد أن يحدد بوصف دقيق يعلم فيه حتى لا يكون خلاف. وإلا فالسلم أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بهذه الآية. نعم.
وقوله تعالى فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظ، فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى الكتابة، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسره وحفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن الرسل، والذي أمر
ديننا والحمد لله لا يتوقف على الكتابة، لكن معاملاتنا فيما بيننا تتوقف كثيرا منها على الكتابة. فالدين جعله الله جل وعلا على شيء محسوس، الصيام على الهلال، الفطر على الهلال، الحج على الهلال، وهكذا. لكن في المداينات والمعاملات الدنيوية نحتاج إلى الكتابة خشية النزاع والاختلاف.
والذي أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه بعضهم. وقال ابن جرير من أدانا فليكتب ومن ابتاع فليشهد. وقال قتادة ذكر لنا أبا سليمان المرعشي كان رجلا صاحب كعبا فقال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا وكيف يكون ذلك؟ قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله ما له جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب له لأنه قد عصى ربه.
وقال عصى ربه بعدم الكتابة وعدم ضبط أموره والإشهاد عليه.
وقال الحسن بن جريج كان ذلك واجبا ثم نسخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. والدليل على ذلك أيضا الحديث الذي حكي عن شرع ما قبلنا مقررا في شرعنا ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال أتيني بشهداء أشهدهم. فقال كفى بالله شهيدا. قال أتيني بكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر ثم قال اللهم إنك قد علمت أني استسلفت من فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركبا وإني أستودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرفت وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا. فلما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بـ1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف بـ1000 راشدا.
هذه القصة في الثقة بالله جل وعلا يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته عمن كان قبلنا. كان رجل أراد أن يستدين من آخر فاستدان فقال أتني بكفيل أتني بشهيد. قال كفى بالله شهيدا كفى بالله كفيلا الرضيت. فأعطاه الدراهم فذهب بها واشتغل وقضى حاجته فلما حل الأجل بدأ يخرج إلى سيف البحر لأنهم بينهم بحر ينتظر لعله يجد أحد يوصله إلى صاحبه ليوصله 1000 دينار فلم يجد فخرج ما جد أحد يرسل معه هذا المبلغ ولا يركب سفينة توصله لإيصال المبلغ. فأخذ خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار وورقة لصاحبها وأعادها كما كانت وطلس عليها بحيث لا يرى أن فيها دراهم وزجها بالبحر ثقة بالله وقال يا ربي إنه رضي بك كفيلا وشهيدا فأوصل حقه إليه يا ربي. فذهبت الخشبة في البحر وكان الرجل يخرج إلى سيف البحر بالمقابل ينظر لعله يجد أحد أتى له بالمبلغ من صاحبه فإذا بهذه الخشبة استحسنها حطبا فأخذها ووصلها إلى بيته على أنها حطب. فكسرها فوجد 1000 دينار فيها والرسالة وأخذها وقبلها. ثم ذاك ما اكتفى، ظن أن هذا ذهب، دراهم وضعها في البحر ذهبت، فوجد مركبا فركب وقابل صاحبه وقال هذا 1000، منذ حل وأنا أبحث عن مركب يوصلني إليك ما وجدت إلا هذا المركب. قال هل بعثت شيئا؟ قال أقول لك إني منذ حل الدين وأنا أبحث عن مركب ما وجدت، لا مركب أركبه ولا أركب أرسل معه، فكيف أرسل؟ قال إن الله قد أدى عنك، 1000 الذي بعثته في الخشبة وصل، وخذ 1000 هذا ثقة بالله جل وعلا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. وقد يكون موطن الهلاك هو موطن السلامة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. مكان الخوف صار هو الأمن فيه، زجي فيه بالبحر واتكلي على الله. وين وقع الغلام؟ بين يدي فرعون، الخوف كله منه، فسلم وحده وهلك عدد من أولاد بني إسرائيل خوفا من نشأة موسى، وموسى رباه فرعون في حجره وفي بيته. والله جل وعلا على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبر هات أكثر فيها.
يقول السائل إني أحب أن أقرض المحتاجين، فهل لي أجر حتى لو أنهم أعادوا القرض؟
نعم، يؤجر المقرض، والاقتراض يباح للمقترض إذا كان ينوي السداد. إذا نوى السداد المقترض فذلك مباح له، والمقرض مأجور في إقراضه لأخيه المسلم.